ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله،
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ويقول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا جانب. وعلى الجانب الآخر يقول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية. ويقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات أيها الإخوة في الله تشير إلى مسألة عقدية مهمة من مسائل العقيدة التي ينبغي أن تؤسس في القلوب وأن ترسخ في الضمائر وأن تعاين في الواقع، الولاء والبراء. وهذه قضية يتكلم فيها الناس كثيرا، ولكن قد اتضح بعد استقراء أن اهتمام الناس جميعا من الدعاة والإخوة على جانب واحد من جوانبها، ألا وهو جانب البراء، وينسى إخواتنا دائما جانب الولاء، لا يعيرونه اهتماما ولا يذكرونه إلا عرضا، فكأنه أمر مستقر في أذهان المسلمين ومعلوم تماما ومتعامل به وواقع مشهود، وإنما البراء هو الأمر الذي حرمنا منه، فيتأكد الكلام عليه ويتركز الكلام عليه حيثما حللت وأينما سمعت. وللأسف الشديد فإن الجانبين مفقودان، جانب الولاء وجانب البراء، وباعتقادي أنه ما ضاع جانب البراء إلا بضياع جانب الولاء. الله عز وجل حين أشار إلى القوم الذين يحبهم ويحبونه قدم الولاء، فقال سبحانه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالبداية هي الذلة من المؤمن لأخيه المؤمن. وجانب البراء الذي فشل الكلام عنه في عصرنا على نحو ما قد يكون فيه بعض الغلو وقد يكون فيه كثير من التقصير، فحتى أنك لترى الكتاب الذي في هذه المسألة كتاب الولاء والبراء صار مرتعا خصبا لأهل التكفير يستمدون منه أدلتهم وينتزعون منه حججهم ليناقشون بها، ذلك لأن الكتاب نفسه حتى لم يعالج معالجة صريحة الموضوع، بل خاض في موضوعات عدة كثيرة جزى الله مؤلفه ألف خير. فقد تبدى ركنا في المكتبة الإسلامية كان شاغرا، ولكن الموضوع يحتاج إلى أكثر وأكثر وأكثر من ذلك، طالما أننا اتفقنا أن هذا الموضوع عقدي من مسائل العقيدة، لأنه لن يتم إيمانك إلا به. انظر في جانب الولاء يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، فهذا نفي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله عز وجل في الآيات التي سقناها يشير إلى أن من أخص خصائص المؤمنين أنهم أولياء، وأيضا يشير إلى أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، وإن لم يفعل المؤمنون ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا جانب الولاء وجانب البراء تشير إليه الآية، إلى أنه أيضا من أمور المعتقد من مسائل الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالإيمان إنما يستكمل بالولاء والبراء. وإذا نقص جانب من هذه الجوانب، جانب الولاء أو جانب البراء، فعلى قدر هذا النقص يكون نقص في الإيمان. اللهم أكمل لنا إيماننا وأتمم لنا نورنا. نعم أيها الإخوة، إنني وأنتم والمسلمون بحاجة في هذه الأيام، وهذه الأيام بالذات، للكلام على البراء. ولكن أرى أن الساحة قد امتلأت، وذلك بمناسبة احتفال الناس الليلة بعيد ليس من أعيادنا، وبيوم ليس من أيامنا، وبطريقة ليست من هدي سلفنا، ولا هي من ديننا أصلا. نود الكلام في هذه المسألة، ولكن أرى أن الموضوع قد أشبع، وحاجتنا إلى أن نذكر الجانب الآخر أرى أنها أكثر. وإن كنت أعد بإذن الله أن يستكمل الموضوع، فكما يقدم بصفة مستمرة جانب الولاء على جانب البراء، فلا بد أن نتحدث الآن عن الولاء، عن الموالاة، عن الأخوة بالله. هذا الموضوع الذي انمحى من واقع الإخوة بالله، أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وصار ما منع منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها شديد، قال فمنعنيها. صار البأس بين المسلمين شديدا، والفرقة واضحة، والتباغض والتحاسد والتنافر موجود وراسخ، حتى صار كل منا وحده. وفي قسوة الظروف وضراوة التحديات ومواجهة هؤلاء الطواغيت، يحتاج الإنسان إلى قلب حان يشعر به، إلى يد طيبة ذات ملمس حنون تأسو جراحه وتمسح دموعه وتربط على كتفه وتأخذ بيده لتخيل عثرته، ويعز وجود الأخ في هذا العصر. ليتنا نجد إخوانا لنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. رغم أن هذه المسألة من أهم المسائل التي ربى عليها رسول الله أصحابه، من أهم المسائل، فكما يذكر أهل التاريخ والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ربى أصحابه رباهم على أربعة جوانب: الجانب الأول جانب التوحيد، والجانب الثاني الإيمان بالآخرة، والثالث التربية القلبية التزكية تربية الضمائر، والجانب الرابع الأخوة بالله. الأخوة بالله انظر إليها تجدها بين الصحابة شيء عظيم. كانوا أقل من 40 رجلا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، والتحديات تواجههم من كل مكان، والعيون ترصد تحركاتهم، والتعذيب يلاحقهم، ولكنهم كانوا في منتهى القوة والعزة، كأنهم يملكون الدنيا بأسرها. ألم تر إلى قول بلال: أحد أحد أحد، لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. كفاك بأن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمار وياسر وسمية فيقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بأس الجراح أن يلقى محمدا وأصحابه. فكذلك إذا أحس الأخ فينا أن إخوته حوله، أحس ووجد واقعا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. آه لو أجد أخا يحوطني من ورائي، آه إنها لو أجد أخا مرآة لي أرى نفسي فيه. يراني وأراه، فإذا وجدته تخليت عن الدنيا بأسرها. وكما حدث عمر أنه لم يبق من ملاذ الدنيا إلا إخوة ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. هذه التي بقت من ملاذ الدنيا أن تجد إخوة حولك. اسمع إلى هذا الحديث الجميل الجليل العظيم، حديث أبي مالك الأشعري وهو في المسند، حديث طويل أقتصر منه على قوله صلى الله عليه وسلم، على قول أبي مالك: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهت ألا أنبه أن أقول لكم صلوا على رسول الله، ولكني أراكم تغفلون، والبخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا. قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. إن لله أناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله عز وجل. فجتى رجل من الأعراب من قاطية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا، يعني صفهم لنا، شكلهم لنا يا رسول الله. من هؤلاء؟ أليس هذا حريا بأن يثير فينا رغبة شديدة أن نعرف من هؤلاء؟ أتحبون أن تكونوا منهم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، الأمر هين، صفهم لنا يا رسول الله. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، ثم قال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. اللهم ارزقنا الحب فيك يا رب. سبحان الله، هؤلاء هم قوم من أبناء الناس، من عوام الناس ونوازع القبائل، قبائل متفرقة لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني بنحوه، وقال الهيثمي: ورجاله وثقوا. وقال المنذري: رواه أحمد بسند جيد. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي. هذا الحديث العظيم الجليل الجميل الذي يحدثك عن أمر هين، أمر سهل، أمر بسيط، أن تحب أخاك لله، ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك، أن تحبه لا لظروفه ولا لماله ولا لجماله ولا لمكانته ولا لمصلحتك ولا لنسبك ولا لحسبه ولا لمودته لك ولا لمنفعته لك، أنت تحبه لماذا؟ لله. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه، هذان الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمعا وافترقا، يجعلهما الله في هذه المكان، يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم من الله، على مكانهم من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، إذا كان الناس في العادة يبحثون عما هو مفقود، الناس عادة يبحثون عما هو مفقود، فإن كان في الأعماق غاصوا له. ألم ترى أنهم يغوصون البحار من أجل أن يستخرجوا درر من هذه الأحجار الكريمة أو غيرها، وإن كان في التراب نقبوا له، نقبوا عنه بحثا لا لشيء إلا لعلمهم أنهم يحققون كسبا أو سبقا أو يكتشفون غاليا أو ينالون منفعة. وكل إنسان يبحث عن مراده وغايته، كل إنسان يبحث عن مراده وغايته، وكما قيل همك على قدر ما أهمك وخواطرك من جنس همك. كل إنسان يبحث عما يريد، يبحث عما هو يشغله، يشغل رأسه وقلبه. فإن كان الناس يبحثون في الأعماق عن اللؤلؤ والمرجان، وإن كانوا يبحثون في التراب عن معدن الذهب والماس والبترول، هذه المعادن الثمينة، فإن المؤمنين الخلص يبحثون عن الثواب والأجر من الله. نعم، عما تبحث؟ عما تنقب؟ ماذا تريد؟ إنني أريد أفضل الأعمال عند الله. هكذا كان الصحابة، كان همهم يا رسول الله كلنا على أفضل عمل عند الله فنعمله. وهذا يذكر بسبب نزول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالمقصود أن المؤمنين الخلص يبحثون عما يثقل الميزان، ما يبلغ رضوان الله عز وجل، ما يوصل إلى سكنى عالي الجنان. نعم، إن أحدنا يتمنى أن يغفر الله له ويدخله الجنة، وهذه كلمة كررتها مرارا، كل منا يتمنى فقط أن يغفر الله ويدخله الجنة، وإنه لفوز عظيم، نفوز بمجرد أن نتجاوز باب الجنة بخطوة واحدة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن الطمع بما عند الله طمع لذيذ يجعلنا نعيش بين مدة وأخرى لحظات من اللحظات اللذيذة لا نقنع فيها بأن نجلس من باب الجنة بحد، ولا أن نبقى في منازلها الواطئة فقط، بل نطمع أن نكون في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى، في المنازل الرفيعة مع النبي محمد. تطمعون في ذلك؟ نسأل الله أن يبلغنا المنازل العليا من الجنة. ولكن هنا يكون الكلام المنطقي، إن من يريد المنزلة القصوى في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى من العبادة في هذه الحياة الدنيا، واحدة بواحدة ولكل سلعة ثمن. إذا أردت أن تكون في أعلى في الآخرة فلا بد أن تكون في أعلى في الدنيا واحدة بواحدة. يقول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فكذلك من كان في هذه الدنيا فوق ففي الآخرة فوق، لا بد من ذلك. فلذلك يبحث المؤمنون الصادقون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، عما يرفع المكانة، عما ينمي الأعمال، عما يوصل إلى المراتب العليا من الجنة. وذلك وبفضل الله وحمده في الشريعة كثير، ذكرت منها مرة الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعلى المنازل، وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تكون معا؟ والله مدح هذا فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأحسن الأقوال أن تدعو إلى الله، فهذه تجعلك في المنزلة العليا. وكذلك أيضا ذكر الله، كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الله عز وجل فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أكبر. وكذلك أيضا الأخوة في الله، الموالاة، عقد الأخوة الإيمانية، هذا مما يرفع درجات في الجنة. يكفيك فيه، يكفيك فيه جفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. كلام الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. نعم، إن هذا كلام شرعي صحيح، فكما جاء في الحديث والحديث متفق عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم: لمناشدة أحدكم لربه، لمناشدة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار أشد من مناشدة الرجل أخاه في الدنيا على الحق يكون له عنده. معنى الحديث أنني لو أن لي عندك حق وأناشدك أن أخذ حقك، أعطني لي عندك كذا وكذا وأنا أريد كذا وكذا، أناشدك بشدة ألح عليك في الأخذ أن أخذ حقي. فكذلك المؤمنون في الآخرة يناشدون ربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار، يا رب شفعنا فيهم شفعنا فيهم. هو دخل الجنة فلم يجد أخاه، أين أخي؟ قيل ذهب به إلى أمه الهاوية. يا رب كان يصلي معي ويخرج معي ويأتي معي ويحفظ معي وينصر معي، أين هو يا رب؟ يقول عبد الله نص الحديث: انزلوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم فيها. أليست هذه بكافية؟ إذا دخل هؤلاء المؤمنون الجنة أين أخي؟ هؤلاء الإخوة قد يكون أحدهم اللهم أصلح فساد قلوبنا، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا قول المنافقين، لعل بعضنا يحضر كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أتى الرجل المسجد بآية يتعلمها أو صلاة يشهدها أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر كتب له على قدر ذلك، ومن أتى ولا نية له كان كالرجل ينظر إلى متاع غيره. أحدنا يحضر الآن ولا نية له، لا نية له في هذه المسألة، في مسألة الحضور أصلا، فكأنه ينظر إلى متاع غيره. يكون أحدهم رفع بهذه الجلسة درجات والآخر لم يأخذ شيئا على الإطلاق. يحصل هذا التفاوت ويبين ويظهر في الآخرة. حينها أين أخي؟ في النار. يا رب شفعني فيه، يا رب لن يهدأ لي بال ولن يقطع لي دفع ولن يستريح لي جنب ولن يهدأ لي قلب ولن أستمتع حتى تشفعني بأخي. يقول الله: انزلوا فأخرجوا منها من عرفتم. من عرفتم؟ كل اللي تعرفه ضلعه. فينزلون وقد حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. نسأل الله أن يجعلنا من مفتري السجود، موضع السجود، فيستخرجون منها من عرفوه. حتى بعد في آخر الحديث يقول: حتى يقول لهم ربهم: انزلوا فأخرجوا منها من عرفتم. فيقولون: يا رب لم نجد فيها أحدا مما نعرف إلا وقد أخرجناه. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقد يتواصل إخوة، نتواصل فيما بيننا إخوتاه: إذا دخلتم الجنة فاسألوا عني، إن لم تجدوني فاستشفعوا ربكم في لعلكم تنجون وأهلك أنا. اللهم نجنا من كل بلاء وأنقذنا من كل فتنة وارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. هكذا يبحث المؤمنون الخلص عن مثل هذا، عن الأخوة التي تنفعهم في الآخرة، تنفعهم منفعة عظيمة، كيف لا وهي تخرجهم من النار. الأخوة في الله، الأخوة في الله، وهي إذا كنت في مأمن من ذلك ولا أحد بمأمن فإنها ترفعك على منابر من نور، بل وتجعلك يغبطك الأنبياء والشهداء على منزلك من الله. والناظر في صفحات الشريعة يرى أن الله سبحانه ذكر لنا في تشريعه للعبادات الأجر المترتب عليها. لماذا؟ مثلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر العبد الله مثلا كذا مرة فله كذا وكذا، إذا صلى كذا ركعة فله كذا وكذا، إذا فعل كذا من الحسنات فله كذا وكذا. لماذا؟ هذا لكي تتحرك النفوس لامتثال هذه الأوامر والإسراع إليها. فنجد الشرع مثلا يتحدث عن الصيام فيقول: الصوم لي وأنا أجزي به في ثواب الحد. يقول صلى الله عليه وسلم: من حد فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بالصلوات، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا في عبادتنا التي نتحدث عنها. الأخوة عبادة يا إخوة، الأخوة، الولاء، الولاء، الولاء عبادة نتعبد بها لله، نتقرب بها إلى الله، أن أحبك قربة إلى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل الأجر العظيم المترتب عليها. انظر: واحد، أجر الأخوة، واحد، أنها السبيل إلى ظل الله الذي لا ظل إلا ظله. حديث مشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اثنين، انها سبيل الايمان وسبيل الى دخول الجنة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فهي سبيل للإيمان الذي هو سبيل لدخول الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثلاثة، هي أيضا الأخوة طريق إلى علو المكان في الآخرة، للحديث السابق الذي ذكرناه حديث أبي مالك الأشعري، هم على منابر من نور، والجزء وهناك جزء جزئية أنهم على منابر من نور مروي بروايات أخرى في الترمذي كذلك، وقال حديث حسن صحيح. أربعة، أن الأخوة هي الثمن لحلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، المرء يعني الشخص لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لا بد من هذا لكي تذوق حلاوة الإيمان. اللهم أزقنا حلاوة الإيمان بك يا رب. كذلك خامسا، هي الطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: وجبت محبتي للمتحابين في. وجبت لك أن يحبك الله إذا أحببت إخوانك. وجبت محبتي للمتحابين في. وفي صحيح مسلم أيضا القصة المشهورة أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله له ملكا على مدرجته وقال له: إلى أين؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ قال: لا. قال: هل عنده من رحم تصله بها؟ قال: لا، ولكني أحبه في الله. قال: وإني رسول الله إليك أعلمك أن الله قد أحبك بمحبتك لأخيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ثالثا وأخيرا، أن هذه المحبة سبب لمغفرة الذنوب. إذا التقى المسلمان فصاف كل منهما الآخر تصاقفت ذنوبهما. ولا أدري هل هذا حديث صحيح أو لا، تخريجه غير موجود. المقصود أن هذه منزلة الأخوة على هذه الدرجة من الأهمية، على هذه المكانة العظيمة تصل إليها، فهل بعد ذلك يفرط فيها؟ هل بعد ذلك يفرط فيها؟ ولعلنا الآن نسأل سؤالا. نحن هكذا نجتمع في المسجد ونلتقي ربما كل جمعة، وربما بعضنا نلتقي مع أخيه كل يوم، ولكن أين المحبة التي في القلوب؟ أين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كيف نصل إلى مثل هذا؟ هذا هو السؤال. كيف نحب بعضنا البعض؟ كيف نحن نحتاج إلى مثل هذا أيها الإخوة؟ نحتاج أن نزيل هذه البغضاء من القلوب، هذا التنافس، هذا التشاحن، هذا التدابر الذي بين الإخوة. كيف نزيله؟ كيف نزيله؟ خذ عندك في عناصر، عندك حاجة تأخذ فيها، افتح لي قلبك حتى أبثك هذا. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا للخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واحد، أحب الله ليحبك الناس. نحن نريد أن نتحابك، أريد أن أحبك وأريدك أن تحبني، أريدك أن تحبني. فليست القضية فقط أن أحبك وأنت تجافيني وأنت تتباعد عني وأنت تأبى مودتي وأنت تنفر من قربي. ما سبب هذا الجفاء؟
ما سببه؟ إنني أريد أن تتواصل القلوب. سبق أن ذكرنا في أهمية التربية أن من أهمية التربية إقامة عقد الأخوة. إقامة عقد الأخوة إزاي؟ إن الذين تصهرهم بوتقة التربية تجعلهم جسدا واحدا ورجلا واحدا، تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث التلاحم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، حتى يحدث التلاحم الذي تكوب فيه الأنا التي تجعل حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. أريد أن نزيل هذه الأنا، هي الأنانية. أنا لا، أنا لا، وأنت لا، أنا وأنت أنا، أنا واحدة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، راجعوا له كلام نفيس في مجلد التصوف 11، يقول: كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، حتى تقول لأخيك يا أنا، أنا أنت وأنت أنا، شيء واحد. كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث؟ اعلم أن نفرة أخيك عنك إنما قد يكون سببها ما تأذكر، منافات ما تأذكر لك، أن الله لا يحبك. اللهم أحبنا يا أرحم الراحمين. هذه القضية، كيف يحبك الله؟ أن تحبه، أن تحبه. إذا أحببته يحبك ويملأ قلبك حبا، وكما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى: إن محبة الله لك محفوفة بمحبتين منه، يحبك فتحبه فيحبك، كما توبتك توبتك محفوفة بتوبتين منه، يتوب عليك فتتوب فيتوب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا فكذلك المحبة. كيف تجعل الله يحبك؟ أحب الله، كيف أحب الله؟ كما قال الله واصفا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب بالنوافل، ونحن إشارة سريعة في مثل هذه الأيام، شهر رجب، هذا الشهر الحرام يستحب فيه كثرة الصيام. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، أكثر فيه من الصيام، صيام النوافل يوم ويوم. فإن لم تطف إنه خميس 13 و14 و15 عدوا الأيام البيض، أكثر من نوافل الصلاة، قيام الليل، النوافل القبلية والبعدية، أكثر من نوافل الصدقة، من نوافل الذكر، أكثر من هذه النوافل. يحبك الله، فإذا أحبك الله كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب فلانا قال نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في قلوب عبادك المؤمنين. نعم، انتبهوا إلى هذه القضية، لابد لكل مؤمن من أحبة، ولا بد له من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فليس الشأن أن يحبك المجرمون، ليس المطلوب أن يحبك الفسقة والفجرة والكفرة والملحدون، المطلوب أن يحبك المؤمنون وأن تحبهم، وأن تحبهم. لكن هؤلاء المنافقون مطلوب أن تبغضهم ويبغضونك، وسيأتي هذا في القسم الآخر، البراء. إذن أول خطوة لكي ننشر المحبة بيننا، لكي نضع الألفة في القلوب في أوساطنا، أن نحب الله، أن نحب الله. فإذا أحببنا الله وضع لنا المحبة في قلوب الخلق أجمعين. أول خطوة لإيجاد الأخوة، وينبغي أن ننتبه للتفرقة بين العنصرين، العنصر الذي نتحدث فيه الآن، والعنصر الآخر الذي سيأتي، وهو تعميق روح الأخوة وزيادة المودة. هذا للتأسيس لإيجاد الأخوة أصلا، لكن التعميق سيأتي في عناصر أخرى. المقصود أن العنصر الأول أو الباب الأول لفتح القلوب أن تحب الله. الباب الثاني: اترك الذنوب كلها، اترك الذنوب كلها. فإنه ما فرق بين أخ وأخيه إلا بذنب أحدثه أحدهما. لابد لابد. وكما يقول أبو الدرداء حكيم هذه الأمة الصحابي الجليل: إن العبد لا يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إذا رأيت القلوب تنفر عنك وتبتعد عنك فاعلم أن معاصي السر تعمل وأنت غافل. المعاصي التي تقترفها ولا يراك إلا الله تعمل عملها وتهز بنيانك من أصله. ثالثا: أولا أحب الله، ثانيا تخلص من الذنوب، ثالثا عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. أيها الإخوة، إن هذا الدعاء سلاح ماض. إذا رأيت أخا لك في الله ودعوت له بظاهر الغيب ألف الله بين قلبك وقلبه، جمع الله بينك وبينه، أحبك هو كما تريد وفوق ما تريد. من أجل ذلك أحبت القلوب عمر، دب وقعت به وقع في الثلج، إيه اللي حصل ها؟ قال: فهلك. غضب عمر غضبا شديدا حتى قام من مجلسه وقال: لقد أصبحتها غير مفترس. انت بتقولها كده بالراحة مات قالك لقد أصبحتها غير مفترس علي بفلان الكاتب. فكتب إلى عامله معاوية: إياك وغارات الشتاء، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. من أجل ذلك أحبت القلوب عمر، لأن خلده مع المسلمين. قال له: ده واحد بس ما في الغزوة، واحد واحد. قال له: بتقولها بالراحة كده سهل أوي، واحد مات. يا الله ارحم ضعفنا، كم من المسلمين يقتل اليوم ولا سميع ولا مجيب، كم من المسلمين يذبح اليوم ولا سميع ولا مجيب. مسلمين ده واحد واحد. تعال عد المسلمين على ظهر الارض، فين ولا فين؟ في البوسنة ولا في فلسطين ولا في الجزائر ولا باحكام الاعدام هنا وهناك ولا في الفلبين ولا في تايلاند ولا في كشمير ولا في اذربيجان المسلمة ولا فين؟ عد فين ولا فين؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. نعم، أن يكون قلبك على المسلمين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الإحساس بالأخوة والحب في الله. فوالله الذي لا إله غيره ما أحب إنسان في الله ولله إلا وجد ما وجد عمر بن عبد العزيز من الرحمة والشفقة والأخوة، إنه الحب في الله ولله سبحانه وتعالى. ومن الصور الجميلة التي أسوقها هنا للإمام العظيم الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، يروي هارون ابن عبد الله الحمال، هارون ابن عبد الله الحمال قال: أنا من رواة الحديث. وإحنا لما تيجي مسائل الحديث ينبغي أن نسكت. يعني هارون ابن عبد الله الحمال قال: جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أحمد. فبادرت فخرجت إليه فسلم علي وسلمت عليه، فقلت: حاجة أبي عبد الله. كنت تقول لي وأنا أجيلك، حاجة أبي عبد الله، ما الذي جاء بك في هذا المتوقت المتأخر من الليل؟ فقلت: حاجة أبي عبد الله. قال: شغلت اليوم قلبي. أبو عبد الله الحمال راوي حديث الإمام أحمد راح يطبق عليه بالليل، إيه في إيه؟ قال له: أنت النهاردة شغلت قلبي. ليه؟ تتخيل ليه؟ يقول: شغلت اليوم قلبي، مررت بك وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء بالظل والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر. لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس أو أقعدهم معك. سبحان الله. هذا ايضا القلوب تشغب بحبه، هذا الامام امام احمد صح ولا لا؟ ما سمع به احد الا احبه، زي عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لان في قلبه هذا الحب للمسلمين. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جزاء الحب الحب، الجزاء من جنس العمل. فلذلك الامام احمد راح لابو عبد الله الحمال بالليل يخبط عليه، ليه؟ في ايه اللي حصل؟ قال له: شغلت قلبي اليوم. لما؟ قال: مررت بك وأنت تحدث الناس، أنت جالس في الفي، أنت قاعد في الطين. والطلبة يجلسون في الشمس بأيديهم الأقلام والكتب. إذا جلست فأجلس الناس معك أو اجلس معك. يتعد معهم في الشمس، يتعده معك في الظل، تحمل معنيات. معنى الأول إنه مش عايز يكون متميز، خايف عليه، مش عايز يكون متميز عليهم، تواضع لهم. إن الله لا يحب أن يرى عبده متميزا على إخوانه، خليك معاهم. يا إما كان قلب مشغول على المسلمين، إزاي الشباب دول قاعدين في الشمس، في الشمس وإخوانك لا يجدون القوت الضروري، يموتون من الجوع والبرد. هذا يخاف، يشغل قلبه، لأن الطلبة يدرسون في الشمس. نريد أن نحمل قلوبا بين جوانحنا مثل هذه القلوب، أن تكون قلوبنا فيها الرحمة بالمسلمين. ولذلك وصف صحابة رسول الله بهذا صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أمر نبينا بهذا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض جناح للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، هذا وصفهم. وصف المؤمنين بعضهم مع بعض: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نريد أن نرى هذه النظرات، نظرة الود والإشفاق، وأن نبتعد عن الاحتقار. الاحتقار، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب يعني يكفيه، كفاية عليه شر قد امتلأ شرا الذي يحتقر أخاه المسلم، الذي يحتقر أخاه المسلم. خامسا، بعدما ذكرنا أولا أحب الله، اترك الذنوب كلها، عليك بالدعاء، انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق ورحمة ولا تحتقر أحدا من المسلمين. خمسة، ابذر الحب تحصد الحب. إن أحدنا يظن أن الناس تحبه، أن هذا واجب على الناس، يجب على الناس أن يحبوه لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، وينسى أن المطلع على السرائر والضمائر بيده قلوب الخلق، ينسى هذا، يظن أن حب الناس له فرض عليهم لعلمه أو لسنه أو لفضله أو لماله أو لجوده وكرمه أو لخدماته ووعطياته أو يظن أن هذه تصنع الحب. أبدا. وإنما الذي يوجه القلوب ويصنع الحب فيها هو الله. وكما ذكرت، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذلك ابذر الحب، اشع حبا، الق حبا تلقى حبا. ابدأ انت كما يحدثك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن مكارم الاخلاق، فيقول: ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ابدأ انت. ولذلك سنجد ان من اهم ما يصنع الحب في القلوب مقابلة السيئة بالحال، ان تحسن الى من اساء اليه. هذه وصفة ربانية، يقول الله عز وجل: ادفع في التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قصة ذكرتها ماضيا سابقا من زمن في مسألة فن الدعوة اظن، ولكن اكررها اليوم لتعريفه مقدار انك اذا قابلت السيئة بالحسنة حصلت على قلوب الناس مباشرة. اخ كان يركب اتوبيس ويمسك هذه الاماكن المصنوعة للواقفين، وفي قطعة تلس يجعلونها هكذا نازلة الى اسفل، يمسك فيها الناس القطار القامة. فكان يقف، وفي مواجهة يقف شاب، فالشاب راح طرق حتة جلدة جات في عين الاخ، فالاخ نظر اليه بابتسامة عريضة وقال: جزاك الله خيرا. بعد لحظة وبحركة لا ارادية، هذا الشاب مرة اخرى راح طرق الجلدة جات في عين الاخ، فالاخ بابتسامة اعرض قال له: جزاك الله خيرا. مرة قائد وبنفس الطريقة الشاب للمرة الثالثة، وراح رمي الجلدة قلع عين الاخ، والاخ بنفس الابتسامة
ضاحكا بسوسا قال جزاك الله خيرا. فقال له هذا الشاب يصدق بالله قال له لا اله الا الله قال له انت تخلينا ولا عفنا. فتعارفا وصارا صديقين مجال دعوة. ما رأيك لو انه حين ضربها اول مرة بصوله كده متذمرا ايه مسوق ثاني مرة انا تحميه فتح انا ما اقدر الادب بطارع بعينيه ما الذي سيحدث؟ شجاع بغضاء كر. ايضا يحدثني احد اخواني انه له دين على احد اخوانه على احد العوام له عنده دين فلوس وناس كثيرين لهم عنده فلوس عند هذا الشخص. فالمهم هذا الشخص يأتي كل فترة يقول له معلش انا مزنوق سامحني. فيقول له يا عم شيخ انا طالبتك بحاجة. يقول له ما ده اللي غيظني ده اللي مخليني محرج منك انك انت ما بطالبش. الاحسان الاحسان الى الناس مفتاح عظيم جدا للقلوب. ان تحسن الى من اساء اليك كلما اساء وانت تحسن يسيء وانت تحسن. هيقول عليك انك مش قادر هيقول عليك انك انت ضعيف هيقول عليك انك هفية. كل هذا الكلام من مداخل الشيطان. لا وانما هذا الاحسان الى من اساء اليك من اعظم مداخل القلوب. احسن الى من اساء اليك. اخيرا الوصية الاخيرة لتنفتح لك القلوب بالحب اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. لابد من هذا انه يحس انه مهم عندك وانك تهتم بقضاياه وان المسائل اللي يهمه تهمك. حين ذاك يحبك وينفتح قلبه لك. لا اريد ان اطيل عليكم فالعناصر فيها اطالة لعلي والله يعلم استكمل هذا الموضوع الجمعة القادمة باذن الله تعالى. أحد الإخوة يسأل ما حكم بيع العطور وما شبه ذلك للأجانب الذين يغلب على ظنك أنهم كفر فضلا عن النصارى في هذا اليوم وقبله في هذا اليوم وقبله وإن كان البائع أخ ملتزم أمام المسجد خاصة وإن غلب على ظنك أنهم مشتروا هذه العطور إلا لعيدهم مشتروا هذه العطور إلا لعيدهم. في مسألة أعياد الكفار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم صفحة 470 يقول إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج. فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر. فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. يقول ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 722 وكما أنه وهذا الكلام إجابة على السؤال الذي أتانا وكما أنه لا يجوز لهم إظهار يعني العيد فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم بهذا فقال أبو القاسم الطبري ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ولا أن يساعدوهم فيه بشيء. وكره ابن القاسم للمسلم ان يهدي الى النصراني في عيده مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره. الا ترى انه لا يجوز للمسلمين ان يبيعوا للنصارى شيئا فيه مصلحة عيدهم لا لحما ولا اذما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم اعلم احدا اختلف فيه من اهل العلم. وفي كتب اصحاب ابي حنيفة من اهدى لهم يوم عيدهم بالضيقة بقصد تعظيم العيد فقد كفر. نعوذ بالله عز وجل من الضلال. يبيع امام المسجد لكن لما يبقى عارف ان ده يوم عيد ما يبيعش لحد غير الاخوه. يقول له ما بيبيعلكش عشان النهارده حرام عشان ضلال. حكم التصوير والصور يعني اظن هذه المواضيع اهترأت من كثره الكلام فيها هنا خصوصا يعني لا شك ان التصوير حرام سواء كانت الصور معلقه على الجدران او في البوم. اما المرسومه بخط اليد فهي اشد تحريما لان فيها هذه المضاهاه والمشابهه. فالمقصود ان المصورون ملعونون لعن الله المصورون فلذلك ينبغي، وهذه الصور التي تعلق على الحوائط وتوجد في الألبومات تمنع دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فينبغي أن تتخلص منها فورا. أما صور الأشجار والمناظر الطبيعية التي ليس فيها روح فإنها تجوز كمذهب ابن عباس. ما معنى لا تغلو في دينكم؟ وما معنى لا غلو ولا تقصير في الدين؟ وما هو التشدد في الدين؟ وكيف يكون صحيحا ومتى يكون خطأ؟ الغلو هو المجافاة، مجافاة السنة والزيادة فيها. مثاله حتى يتضح الثلاثة نفر الذين أتوا بوتاد النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الثالث أقوم ولا أنام. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وأشدكم له خشية وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. غلو، غلو في بعض المتاعب، كالغلو في التكفير مثلا، أنه إذا رأى إنسانا على معصية سارع بتكفيره، هذا غلو. أما ما يسميه لا تأخذ دينك من الجرائد ولا وسائل الإعلام، فهؤلاء يسمون الإسلام غلو بدليل أنهم يعتبرون اللحية تصرف وغلو، مع أنها هي الحق، هي الحق والصواب، هي الوسط التي ليست بين الغلو والإفراط. فإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث أيضا في مسألة الصلاة، مسألة الصلاة هناك ناس يطيلونها جدا حتى تخرج عن مضمونها وعن خشوعها، وأناس يقصرونها ويخففونها جدا حتى لا تؤدي غرض منها. الوسط هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي أمر بالتخفيف؟ من أما بالناس فليخفف، هذا كلام من؟ كلام رسول صلى الله عليه وسلم. إذا ننظر إليه، لأنه لا يمكن أن يأمر بأمر ويفعل خلافه، ممكن؟ إذا ننظر إلى صلاته، حذرت صلاة رسول الله وجدته يسبح 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود، 10 تسبيحات في الركوع والسجود مستريحات، لا، وإنما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هكذا 10 تسبيحات. إذا استطال بعضهم هذا وقال لك هذا بقى غلو، لا، هل يسمى هذا غلو؟ كذلك في كل شيء، في التمسك بالدين، في تمسك باللحية، في تقصير القميص، في تغطية الرأس لعمامة أو تقية أو نحوها، إذا تم هذا غلو فليقولوا ما شاءوا، فليقولوا ما أرادوا. وقد قرأت مقالة من أعجب العجب والله، نسأل الله أن يعافينا من هذه الجرائد. إذا أردت أن تعرف الصحيح هو فعل النبي محمد، ما كان عليه فالدم، وكن عليه وامشي عليه، وإن سماك الناس وسموك لا عرفت لك بذلك. ثم يسأل هل يجوز الأخذ من السنة بما نستطيع؟ ما نستطيع ديك كلمة وسعة، كلمة عايمة، يعني تقدر تقول لا أنا أرجع في لحيتي، ما أرجع قصر ثوبي بشكل وحش، مش أقدر ألبس مرات النقاب عشان إحنا بنروح حفلات، مش أقدر، لا، بما تستطيع الذي يضبط هذا الشرع، إيه اللي تستطيعه إيه اللي ما تستطيعوش. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعلق العلماء ويقولون وهو أعلم بوسعها، هو أعلم بوسعها، هو يعلم وسعك، والشرع لا يكلف ما لا يطاق وإنما يكلف ما يطاق. أحد الإخوة يقول أنه شاب هداه الله إلى الخير ويريد أن يعفي لحيته، لكن من حوله يخوفونه من إعفائها، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من آل. بخوفهم مين؟ ها؟ لعلنا في خطبة الجمعة القادمة إن قدر الله وخطبنا يعني نتكلم عن مشكلتين من مشاكل الشباب، أحدهما الأمن، أحدهما الأمن، أين الأمن؟ ها؟ كما قال إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، بعد يقول في قول الله سبحانه وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ها؟ أي الفريقين أحق بالأمن، للحال لحيته ولا للموع في لحيته؟ أي الفريقين أحق بالأمن من النار؟ إحنا الأمن في الدنيا ديك هذه من الألفاظ التي ينبغي أن تنطبق، ومن المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، لكن اعفي لحيتك. هنا نقول اعفها وتوكل، هو ده الصح، اعفها وتوكل فلم يصيبك إلى ما كتب الله لك، يعني لو قدر لك أنت أن تقتل فسيصيبك حتى وإن كنت حليفا فاجرا فاسقا. إن شيئا على هذه الأرض لا يجري إلا بقدر الله، لا يجري شيء على هذه الأرض إلا بقدر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لشخص إذا خرج منه ريح أن يتوضأ دون أن يستنجي ويغسل العضو؟ نعم.